عن معاصيه. كان اللاحق في كيفية اللعان، قلنا بأن الحاكم يطلب من الزاوج ابتداء بأن يلاعن، أن يشهد بالله 4 مرات بأنه لمن الصادقين فيما رمى به الزوجة، أو فيما رمى به الزوجة ونفى الولد، أو فيما نفى الولد، فيشهد يقول أشهد بالله، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هند بالزنا، أو أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس مني، في أن هذا الولد لغيري، وما شابه. ثم في المرتبة الخامسة يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. والمرأة أيضا تشهد 4 شهادات، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به مثلا من الزنا. وفي المرتبة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل في نفي الولد يقول بأنه أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس بي أو لغيري. أما المرأة بعد مو واجب عليها أن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وهذا الولد له، وهذا الولد ليس لغيره. أنا بعد مو لازم على المرأة أن تقول على هذا. ما في نهاية السطر من البحث السابق يقول مختصرة على ذلك، يعني تقتصر على هذه الشهادات والغضب من دون زيادة. ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، يعني مو لازم تغير، مو تبدل مما ذكرنا سابقا، على الوجه الذي ذكرنا سابقا يجب أن تشهد. فلو أبدلها بمعناها مثلا بدل أن يقول أشهد قال أقسم، بل أحلف أو شهدت، أو أبدل الجلالة مثلا بدل أن يقول بالله قال بالرحمن، أو أبدل اللعن بدل أن يقول لعنة الله عليه قال طهدني الله، أو الغضب المرأة بدل أن تقول إن غضب الله عليه تقول إن سخط الله عليه، أو بدل أن يقول لمن الصادقين يقول لمن المصيبين، أو لمن الكاذبين يقول لمن المخطئين. ففي جميع هذه الصور لا يتحقق اللعان، بل نقتصر على الوجه المذكور في الآية وهو أن يشهد بالله إنه لمن الصادقين، شهادة بالله لمن الصادقين. أو أبدل الجلال بغيرها من أسمائه تعالى، أو أبدل اللعن أو والغضب والصدق والكذب يبدلها بمرادفاتها، يعني يأتي بالمرادف. ففي جميع هذه الصور لا يتحقق اللعان. وكذلك إذا حدث لام التأكيد، تعلمون بأن اللام في إني لمن الصادقين لام التوكيد، إنه لمن الكاذبين لام التوكيد، لأنه في الحقيقة الجملة جملة اسمية، أنا من الصادقين، أنا مبتدأ من الصادقين خبر. اللام لام الابتداء، لام الابتداء تدخل على المبتدأ، لأنا من الصادقين، لزيد قائمون. ولكن إذا دخل إنه على المبتدأ فإنه أداة تأكيد، اللام هم أيضا أداة تأكيد، فلا يجتمع مؤكدان في محل واحد يؤخرون لام الابتداء إلى الخبر. على هذا يقول مثلا وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزار، وبعد ذات الكسر يعني وبعد إنه تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزار. فهنا هذه اللام لام الابتداء المؤكدة، إن زيدا لعالم، هذه اللام أصلا لزيد عالمون، بس لما إن دخلت إن مؤكدة، لام مؤكدة كره اجتماعهما فصار إن زيدا لعالمون. في الواقع هنا التوكيد مقصود ومراد ومهم. الجملة لاحظوا في هذه الشهادة التي يشهد بها الرجل والمرأة كم أداة توكيد يوجد؟ أشهدوا أداة مؤكدة لأنه بمنزلة أقسم، بالله إني إن من أدوات التوكيد، الجملة اسمية، الجملة الاسمية تفيد التوكيد، اللام تفيد التوكيد، زيد قائم شرطه مع قام زيد أن قام زيد لا يدل على التوكيد، أما زيد قائم يدل على التوكيد، إن زيدا قائم شرطه مع زيد قائم، إن زيدا قائم في مؤكدين جملة اسمية، وإن إن زيدا لقائم ثلاث مؤكدات جملة اسمية، إن واللام. لاحظوا سبحانه وتعالى لما يريد أن يكذب المنافقين يأتي بما يفيد التأكيد بإن باللام بالجملة الإسمية، لما يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لام مؤكدة، إن مؤكدة، جملة إسمية مؤكدة، يشهد غير المؤكدة، هذه كلها مؤكدة. فهنا إذا أتى وحدث لام التوكيد قال مثلا أشهد بالله إني من الصادقين، الظاهر أنه لم يتحقق، أو حدث لام التوكيد، أو علقه على غير من، على غير من، يعني لم يقل مثلا إني لمن الصادقين، قال إني لصادق، ونحو ذلك من التعبيرات لم يصح لورود الأخبار به. وكذلك نحن نقتصر في مورد المتيقن، وهو المورد التي الآية صرحت به. وأيضا يشترط أن يكون الرجل قائما عند إرابه الشهادة واللاعن، وإن كانت المرأة حينئذ جالسة. هنا قولان، القول الأول الرجل يكون قائم حينما يلقي شهادته، والمرأة تكون قائمة حينما تلقي شهادتها. يريد الرجل في حين إلقاء شهادة المرأة يكون جالس أو قائم، المرأة في حين إلقاء شهادة الرجل جالس أو قائمة. القول الثاني يجب قيامهما معا، وقيل يقول بأنه وترى تكون المرأة قائمة عند إرادها الشهادة والغضب، وإن كان الرجل حينئذ جالسا، وقيل يكونان معا قائمين في الإرادين. ومنشأ القولين يعني أنه هذا القول الثاني يقول للرجل لا يشهد لازم المرأة تكون واقفة، المرأة لا تشهد الرجل لازم يكون واقف. يقول منشأ الاختلاف في هذين القولين اختلاف الروايات، وأشهرها وأصحها ما دل على قيام كلا المتلاعنين، يعني الرجل والمرأة، ما دل على الثاني. وأيضا يشترط أن يتقدم الرجل أولا، فلو تقدمت المرأة لم يصح، يعني لازم الرجل أول يلاعن بعدين المرأة تلاعن. لماذا؟ لأنه الرجل لو لم يلاعن المرأة لا محل للعانها، المرأة تلاعن حتى تدفع عن نفسها الرجم، تدفع عن نفسها الحد، الحد والرجم وش وقت يثبت على المرأة؟ في وقت يثبت إذا لاعن الرجل، إذا الرجل لم يلاعن لا حد على المرأة. أنا إذا الآن قذفت امرأة بالزنا لا يثبت حدا عليها، بل بالعكس يثبت حد علي، فلما ثبت الحد علي أنا أتي باللعان أنت حد الحد الثابت علي، فلما لاعنت اللعان يكون بمنزلة بينة، فلما ثبت اللعان يستقر حد على المرأة أي الراجم. هنا الامرأة في تدفع الراجم في تدفع الحد تأتي وتلاعن، على هذا لا يستدن الرجل. أما إذا الامرأة قدمت لا عن أي شيء تدفع أي حد. وأن يتقدم الرجل أولا، فلو تقدمت المرأة لم يصح أولا عملا بالمنقول أي بالأخبار، وكذلك بالمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله عندما فعل أول طلب من الرجل بعدين من الامرأة. وظاهر الآية، الآية أيضا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. بعدين يأتي ويقول ويتغور عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولأن لعانها هذا دليل عقلي الذي يثبت لا وجه للعانها قبل لعان الرجل. تقول لأن يقول لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج، مو الزوج لعنها، بلعان الزوج استقر عليها حد، وهذا الحد الذي استقر عليها بلعان الزوج هي تريد تنفي بلعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج. وكذلك يشترط أن يميز الزوج من غيرها تمييزا يمنع المشاركة. إذا كان عنده زوجتين يقول زوجتي هند، يقول مثلا والله يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هند من الزنا، أو مثلا إذا كانت مثلا زوجته هنا حاضرة يقول هذه زوجتي مثلا بهذه الصورة، بحيث يمتنع فرض المشاركة إما بأن يذكر اسمها أو يرفع نسبها بنت فلان بما يميزها أو يصفها الطويلة القصيرة بما يميزها عن غيرها أو يشير إليها إن كانت حاضرة، يقول مثلا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رأيت بها الزوجة، وأن يكون لرد اللفظ العربي الفصيح. أما إذا لم يكتب اللفظ العربي الفصيح إهنا على حاله، إما أصلا يسمك يتكلم عربي أو يتكلم عربي مفرح عربي مو صحيح عربي ناقص عربي ملحون، يكون جميل مؤتبر إذا يتمكن أن يتلفظ باللفظ العربي الصحيح يلزم عليه أن يتلفظ باللفظ العربي الصحيح. أما إذا تعذر هنا يتمكن أن يتلفظ بالعربي، هنا يتمكن يجوز له أن يتلفظ بأي لغة صار يتقنها. أما إذا يتمكن يتلفظ بالعربي بس مو عربي صحيح، هنا يقول فيستجي بمقدورهما من، يعني يجزي ما تمكن من اللفظ العربي ولو كان بعضها صحيح كلها مو صحيح. مثلا بدل أن يقول أشهد بالله مثلا إني لمن الصادقين، يأتي ويقول مثلا أشهد بالله أني لمن الصادقين، لأن طبعا الموارد الوجوبة كثر إن يفتح إن هذا ما يأثر بالآه. أو بدل أن يقول أشهد يقول أشهد أو أسهد، مثلا بدل أن يقول أشهد يقول أسهد، أو مثلا أخطاء إعرابية مثلا مثلا يقول أشهد بالله يقول أشهد بالله مثلا، المقصود بالتغيير أساسي بمعنى العام. أو مثلا كلمة مثلا بدل يقول إني لمن الصادقين يقول أني لمن الصادقين، لأن هذه الموارد وجود كسر إن على رو الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنه وتسر من بعد فعل ألقى باللام تعلم إنه لذو ثقة، ما وتسر وجوبا يكسر إن، يقول أني لمن الصادقين، أو المرء يقول أني لمن الكاذبين، مثلا تقول أنه لمن الكاذبين، هذا لا يأثر بالآه. ولكن إذا صنيت مثلا يتكلم بالعربية فإن تعذر تلفظهما بالعربية أصلا بأي وجه أجزأ غيرها للوقت، بحيث إذا هذا يعرف الصوت الفارسية لا يرجح الفارسي على الصوت، يقول لا يلعن بالفارسية أول، لا ما أقول ترجيح. طبعا الحاكم إذا كان عربي ما يعرف فارسي أو شيء فيفتقر الحاكم حينئذ إلى مترجمين عدلين، مو مترجم واحد، مترجمين للقيان الصيغة بما يحسنانه من اللغة، يعني الصيغة الحاكم يلقيها على المترجمين، المترجمين هذه الصيغة العربية يترجمون للفارسية أو للتركية ويلقونه على المتلاعنين حتى يتمكن بأحسن الصورة بعد أن ترجم، حتى يتمكن أن يلاعنوا. طبعا إن لم يعرف الحاكم تلك اللغة، أما إذا الحاكم كان يعرف الفارسية بعد ما يحتاج إلى مترجمين، وإلا باشرها بنفسه هو يباشر بإلقاء الصيغة. ولا يكفي أقل من عدلين إذا افتقر الحاكم إلى ترجمة، فالحاكم على حالة إما أنه يعرف فارسي أو ما يعرف، إذا يعرف فارسي بعد ما يحتاج ولا مترجم واحد ولا عادل واحد، إذا ما يعرف فارسي لازم يكون عنده مترجمين، أقل من مترجمين ما يكفي وأكثر من مترجمين ما يحتاج. يقول له ولا يكفي أقل من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة، ولا يحتاج إلى الأزيد، إذا افتقر واحتجنا إلى الترجمة لا نحتاج إلى أزيد من اثنين كافي، أما إذا لم نحتاج إلى الترجمة واحد هم ملازم. وتجب البدء من الرجل بالشهادة ثم اللعن، الرجل أول يشهد بعدين يلعن، لا بالعكس، أول يلعن بعدين يشهد، أول يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين بعدين يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين. يجب البدء بالشهادة ثم اللعن كما ذكر، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما، فلو تراخى بما يعد فصلا أو تكلم بخلاله بغيره بطل. يقول إذا تراخى مثلا فصل بين الكلمات، مثلا أتى بنفس الشهادة سكت ثم بعد مثلا دقائق بحيث يعد أرخن فصل أتى بالنصف الآخر أو تكلم في خلاله بطل، لأنه يشترط في الموالاة ويستحب مستحبات اللعان. يستحب أن يجلس الحاكم مستدرا القبلة، هنا مستدرا كاتب غلط، ويستحب أن يجلس الحاكم مستدرا القبلة، ليكون وجههما إليها، يعني أن وجه الحاس وجه المتلاعني وجه الرجل والمرأة يكون إلى القبلة، الحاكم يجلس هكذا خلف القبلة، بعدين مثلا المتلاعنين يقفان أمامه فيكونان مستقبلين للقبلة. وأيضا يستحب أن يقف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل. طبعا المرأة لما صارت عن يمين الرجل، مو الرجل واقف مقابل الحاكم، يمين الرجل يصير يسار الحاكم. وفي كتب الأصحاب هكذا مذكور، يقف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يسار الحاكم. أما هنا كاتب والمرأة عن يمين الرجل، يقصد يمين الرجل. إذا الرجل كان واقف مقابل الحاكم، يمين الرجل يصير يسار الحاكم. إذا كان شوفوا مثلا الآن مؤمن جالس هنا، الرجل واقف هنا يعني على يمينه، هذا المعنى يعني متلاصق به، على يمينه يكون فيمينه على يساره. وإن يمكن أن الرجل واقف أداك الحاية والمرية مات على يمينه، اثنين يكون على يساره، أعرف اثنين يكون على يمينه، هذا يمكن. يعني الرجل يكون على يمينه والمرأة يكون على يمينه وعلى يمين الرجل. ولكن هنا يريد والمرأة على يمين الرجل أي على يسار الحاكم، لأن لما قال يمين الرجل الرجل واقف مو مقابل الحاكم، شوية على يمين الحاكم، فيمين يكون يسار الحاكم. الوارث عارف ترجع بالبالي إيدك اليمنى في إيد اليسار، فاليمين يكون يسار. فيستحب أن تلبس المرأة عن يمين الرجل أي يمين الزوج. وأن يحضر من الناس من يستمع اللعان، هذا مستحب. كم واحد يتحقق به مكمل استحباب؟ يقول ولو أربعة، الأربعة الذين هم معتبرين في شهود في عدد شهود الزنا، يقول ولو أربعة عدد شهود الزنا. وأيضا يستحب أن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة، هذا مو يشهد بالله أربع مرات بأنه لمن الصادقين فيما رمى به الزوجة. فقبل ما يقول إن لعنة الله علي الحاكم انسحب، يعظه بأنه لا تلعن، فإن لعنت فإن لعنة الله تستمر عليك. إذا أمنت الملائكة خالف آمين فاللعنة تثبت عليك، وإذا ثبتت عليك اللعنة فتصبح من المندوبين من المطرودين من الملعونين. ولا سمح الله إذا الإنسان صار ملعونا صار مطرودا مسبوكا، فلا يرى لا خير دنياه ولا آخرته. فعلى هذا يجب أن يعظه ويقرأ علي فيخوفه الله تعالى، يعني يخوفه من الله ويقول له إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فخف من عذاب الآخرة فإن نار جهنم أشد حرام. ويقرأ عليه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا لقي من مصادق هؤلاء فإن العذاب جدا شديد، إن العقوبة جدا شديدة، عقوبة ليست دنيوية فقط بل أخروية. وأي عقوبة أعظم من عقوبة الآخرة؟ لا خلاق لهم في الآخرة، يعني هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، هكذا يحلفون، هكذا يشهدون بالله من دون أن يكون لهم علم، يكون لهم يقين. يوم القيامة لا خلاق لهم، لا نجاة لهم، لا يكلمهم الله، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. والتزكية أهم شيء في الدنيا، ظاهرا لا يزكيهم في هذه الدنيا. وإذا سبحانه وتعالى أراد أن يعاقب رجلا، أن يعاقب إنسانا بعقوبة أعظم عقوبة في العالم، كفى أن لا يزكي، كفى أن يمنع هدايته عنه، أي أن لا يهدي، أن يضله. ومن أضلوا إذا أضل الله شخص تمامه من هذا، يعني أعظم عقوبة إذا الإنسان يتصورها بأن الله يعاقب كافرا أو منافقا أو عاصيا، وهو أن يمنع هدايته عنه. الكفار وإن كانوا في أحسن عيشة مادية، في أحسن عيشة ظاهرية، إنهم معاقبين بأشد عقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى عزلهم عن الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى منعهم عن التزكية. هنا لا يزكيهم، أي بعد هؤلاء لا يهدون، لا يهدون أبدا. فإذا يخوفه من هذه العواقب، ويقول له إن لعنه لنفسه، يعني تقول لعنة الله علي، فيعود علي، يوجب اللعنة إن كان كاذبا، ونحن ذلك من المواعظ. وكذلك يعظ المرأة قبل أن تأتي وتقول إن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين، يعني إن كان رجل من الصادقين، بنحو ذلك يعرفها ويقرأ عليها هذه الآية، وكذلك يقول أن الغضب يعود عليك وغضب الله جدا شديد. وكذلك يستحب التغليظ في ثلاثة أمور: التغليظ في القول، والتغليظ بالمكان، والتغليظ بالزمان. أي القول يكون قولا مغلظ، والزمان زمان مغلظ، والمكان مكان مغلظ. ولكن واحد يجي يقول ما المراد من التغليظ بالقول والمكان والزمان؟ المكان يكون مكانا مقدسا، مثلا كالكعبة، مثلا كمسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد في البلدة. والزمان أن يكون زمانا مقدسا كيوم الجمعة، ليلة الجمعة، وبعض الأزمنة المقدسة. وأما التغليظ بالقول ما يراد به، يراد التغليظ بالقول أن يأتي ويكرر الشهادة أربع مرات، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين. واحد يقول هذا مو مستحب، هذا واجب. نعم هذا واجب، ولكن هنا قال يستحب التغليظ في مجموع هذه الثلاثة. هل مجموع هذه الثلاثة مجموعا مستحبة، مثل صلاة الجماعة مجموعا مستحبة، وإلا نفس الصلاة بما هي صلاة واجبة؟ الصفة يعني أنها بحال الجماعة في مستحبة. هنا في الواقع التغليظ في القول بما هو قول واجب مو مستحب، ولكن المجموع يعني مجموع تغليظ القول والمكان والزمان، هذا المجموع بما هو مجموع في المستحب. يقول أن يغلظ بالقول وهو تكرار الشهادات أربع مرات. طبعا هنا التغليظ بالقول أخذ تكرار الشهادات أربع مرات، إضافة إلى تكرار الشهادات أربع مرات تغليظ بالقول، نفس الشهادة الواحدة هي مغلظة. شوفوا ما يقول أنا صادق، ما يقول والله أنا صادق، ما يقول أشهد بالله أنا صادق، يقول أشهد بالله إني إن تؤكد لن من الصادقين، لا مؤكد، شو مؤكدين مثل ما ذكرنا، شلون الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا أيضا كذلك هذا مغلظ وهو واجب، لكنه يعني تغليظ بالقول واجب تكرار أربع شهادات، ولكن أطلق الاستحباب نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور، يعني أنه التغليظ بمجموع هذه الأمور الثلاثة المستحب، يعني المكان والزمان والقول، بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع، هذا المجموع من حيث هو مجموع مستحب، وإلا التغليظ بالقول وحده يكون واجب. وبما قررناه يعني أنه يريد بالاستحباب أي تغليظ المجموع مستحب، صرح العلامة التحريض بهذا المعنى. وأما حمل التغليظ على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب، نقول لا يغلو أن يقول مثلا وأن لعنة الله مثلا الذي هو شديد العقاب علي إن كنت من الكاذبين، فتشي في السحاب. يقول وأما حمله أي حمل التغليظ على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يذكر في اليمين المطلقة، اليمين المطلقة مثلا تتحلف بالله يقول والله العالم الطالب الغالب المهلك شديد العقاب إني سأفعل كذا، هذا في يمين مؤكدة. هنا أيضا كذلك يجيب أشهد بالله الغالب الطالب المهلك ونحو ذلك. يقول فإنه وإن كان ممكنا، يعني يمكن أن نقول بأن التغليظ بهذه الصورة لو نص عليه، إذا كان عندنا نص يقول بأنه يجوز أن تأتي وتقول أشهد بالله الغالب الطالب المهلك، لو كان عندنا نص يقول لو نص عليه، إلا أنه مشكل بإخلاله بالموالاة. ولكن ما عندنا نص، أنت إذا تقول أشهد بالله الغالب الطالب المهلك هنا يلزم إخلال بالموالاة، فلما يلزم إخلال بالموالاة قلنا إذا أخل بالموالاة اللعان يبطل، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص. مع عدم الإذن في تخلي المذكور بالخصوص. احنا ما عندنا أي إذن بأنه يجوز أن نأتي بهذه الألفاظ ونخللها بين اللعان. ومع عدم الإذن في تخلي المذكور بالخصوص بهذه الألفاظ المذكورة. وأيضا يستحب التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في موضع شريف كبين الركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام، أي مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وهو المسمى بالحقيب، يعني مكان يكون بين الركن وبين المقام. هذا المكان الذي يكون في الواقع محل ازدحام الناس، ويكون الموضع الذي بين البادي وبين الركن، بين الحجر الأسود، يعني بين باب الكعبة. وفقنا الله إن شاء الله وإياكم إلى حج بيته، ما تقدرون تشوفون بين الباب وبين الركن هذا المكان، مكان طريق تقريبا. هذا المكان يسمى بين هذا المكان الذي هو بين الباب وبين الركن، فهذا المكان يسمى بالحطيم. وفي هذا المكان يستحب أن يأتي ويلاعن بين الزوجين في هذا المحال. هذا بمكة، أما في المدينة وفي الروضة، الروضة تكون بين القبر وبين المنبر، بين القبر الشريف والمنبر، حتى روي في حديث المعصر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الروضة الذي يقال أحد الأقوال أنه يمكن أن تكون مثل مستهرات الأمور علينا في ذلك الموضوع. وأيضا تحت الصخرة في المسجد الأقصى، ففي المسجد الأقصى هنالك يعني منتصف بمسجد الأقصى مسجد الصخرة، وتلك الصخرة التي عرج رسول صلوات الله وسلامه عليه منها إلى السماء، تحت تلك الصخرة أيضا يستحاب، وهو موضع مقدس في ذلك المكان، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم إلى زيارته. وفي المساجد بالأمطار، وأيضا في المساجد العامة في الأمطار، يعني في المدن في البلاد، في المساجد العامة عند المنبر، غير ما ذكر عن المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، يكون عند المنبر أو المشاهد الشريفة للأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام، مشاهد الأولياء والأئمة إن اتفق في تلك البلدة. وأما لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد، يعني أنه الحاكم يجعل باب المسجد، فالمرأة والرجل يتلاعنان فيخرج الحاكم إليها، أو لا، الحاكم يجي في المسجد والرجل هم عنده، ولكن يبعث نائب حتى يسمع لعان المرأة، فمن مشرف أن الحاكم هو يكون عند المرأة. وين بعض الفقهاء المتأخرين يشترطون أن الحاكم يكون عند المرأة، النائب لا يكفي، ولكن الشهيد الثاني عند النائب يكفي، أو يبعث نائبا، الحاكم يبعث نائب يسمع لعان المرأة ويجيب لك الحاكم. أو كان ذميين، فإذا كان ذميين فمحل اللعان يكون المحل المقدس عندهما، ونحن نقر ما أقروا على أنفسهم، لأنهم أهل الذمة ويعطون الجزية، ومالهم ونفوسهم وشعائرهم إذا أقاموها خفية تكون محترمة عندنا. يقول: فبيعة أو كنيسة، بيعة هو معبد اليهود والنصارى، مو مختص باليهود، والكنيسة كذلك معبد لليهود والنصارى. الكنيسة هو معرض كنوشة من اللاتينية، كنوشة أي المجمع أي المحل الاجتماع، فالكنيسة لا مختصة بالنصارى حتى تطلق على محل اجتماعات اليهود، الكنيسة حتى تطلق على محل اجتماعات اليهود ومعابد اليهود، أما الكنيس فقط يطلق على معابد اليهود، كنيس لا يطلق على معابد النصارى، أما الكنيسة يطلق على معابد اليهود والنصارى. كذلك البيعة أو مجوسيين، إذا كان مجوسيين فبيت النار لا بيت صنم الوثني، لأنه الوثني إحنا ما نحترمه وما نحترم بيت الصنم بأي صورة من الصور، بل نهدم الأصنام. إحنا إذا علمنا أن أهل الذمة عندهم معبد، عندهم كنيسة، عندهم بيعة خفية يعبدون، هذا يدرون شعائرهم، يدرون مراسيمهم فيها، إحنا ما عندنا حق أن نتعرض عليهم، لأنه في الجنة نقول بأنه أنتم أحرار بأي شيء، أحرار في أن تقيمون شعائركم ومراسيمكم في الصور المعتادة والمعتبرة عندكم، ولكن صفية لا تتجاهروا في هذه الأشياء. إحنا هكذا نقول لهم. فإذا نحن نحترم ذيك الأمكنة ونروحهم هناك فنجري العام بينهم. أما الوطني إحنا إذا علمنا بأنه في بيت زيد الوطني صنم يجوز أن نبتسم فيه ونكسر ذلك الأصنام، لأن تكسير الأصنام من الواجبات. يقول لا بيت الصنم الوطني إذ لا حرمة له للصنم ولبيت الصنم واعتقادهم بأنه هذا البيت مستهان غير مرئي. أما اليهود والنصارى والمجوس بأنهم أهل الذمة، إذا قلنا أن المجوس أهل الذمة فنحن نقرهم على ما أقروا عليه أنفسهم. وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد. إذن أنا نريد نشوف الآثار والأحكام المترتبة على اللعان. أنا جيت لعنت، أنا لما اتهمت زوجتي بالزنا قلت بأنه زوجتي زانية، فعند اتهامي الزوجة بالزنا فأتي وألاعن ولعاني يكون بهذه الصورة. أقول بأنه والله أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي بالزنا. فبهذا القول إذا أتيت بالشهادات الأربع وثم اللعنة الخامسة ففي هذه الحالة أدفع عني الحد، بعد لا يستقر علي الحد لأني بالقتل استقر علي حد 80 جلدة. بعد زوجتي كانت تقدر تشتكي تقول هذا قذفني، فيا حاكم اجري علي فاجلدوهم 80 جلدة هؤلاء الذين يرمون المؤمنات ما عندهم دليل ما عندهم شهادة، فهؤلاء يجلدون 80 جلدة. فهنا الحاكم عنده حق أن يجلدني 80 جلدة. بعد دفع عنه العذاب، درى عنه العذاب والحد، ولكن استقر العذاب واستقر الحد علي، يعني كأنه صار بحكمه البينة. فالمرأة هنا إذا تريد أن تدفع عنها الرجل تأتي وتلاعن، ووجب الحد على المرأة لأن لعان الرجل حجة كالبينة. فإذا أقرت المرأة بالزنا أو لم تقر ولكن نكلت ما حقت أن تلاعن وجب عليها الحد، يجب على المرأة أن تجرى عليها الحد. وأما إن لاعنت سقط عنها الحد، إذا تلاعن تقول والله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، فهنا الحد يسقط عنها. ولكن هذا في أي صورة؟ هذا إذا كان لدفع الحاد، يعني إذا كان الموجب اللعان القاذف. أما إذا كان موجب اللعان مثل الولد، قلنا نفي الولد يوجب اللعان في صورتين. احيانا الرجل ينفي الولد ويقذف زوجته بالزنا، احيانا فقط ينفي الولد من دون قذف زوجته بالزنا. اذا قذف زوجته بالزنا ونفى الولد ايضا الكلام الكلام، هنا هو ياتي ويلاعن حتى ينفي عنه الحد، بعدين يستقر على المراه، المراه تجلس لاعن حتى تنفي عنها الرجل. وأما إذا كان لخصوص استقراء لنفي الولد لا يلاعن فينفي عنه الولد، المرأة أن تلاعن بعد لعانهما الولد ينفي عنهما. ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة، فهذا مو إذا وحدة لاعن، إذا معا لاعن الرجل لاعن بعدين المرأة أن تلاعن وتنكل، هذه أربعة أحكام في الجملة. في الجملة قال يعني هذه الأربعة ما تترتب على لعان القذف ولعان نفي الولد، اثنين منها مشترك بين لعان قذف الولد ولعان الحد، لعان نفي الولد ولعان القذف، واحد منها مختص بلعان نفي الولد، واحد منها في صورة مختص بلعان القذف، وفي صورة أخرى مشترك بين لعان القذف ونفي الولد. في الوضع الأول سقوط الحدين عنهما، هذا في صورة مختص بلعان القذف. شلون؟ إذا في نفي الولد الرجل ما يقذفها بالزنا، بس يقول والله أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن هذا الذي ولدته هي ليس ولدي، ما يقول بأنها زانية، قلنا لأنه إذا قال ليس ولدي هذا مو معنى أنها زانية، يمكن أنه ليس بولدي ولد شبهة. فهذا ما يسقط الحدين عنهما لأنه لا استقرار الحدين حتى يسقط، لأنه ما تحد أنت أن يقول هذا مو ابني لا يستقر على الحد، ولما تخلص بأنه هذا مو ابني هنا لا يستقر على المرأة الحد. أما في الصورة الأخرى يكون مشترك بينهما، يعني بين لعان القذف ولعان نفي الولد، لعان القذف واضح أن يقذف يستقر على الحد، أما يشترك بين لعان القذف ولعان نفي الولد إذا أتى ونفى الولد مع اتهام زوجتي بالزنا مع رمي زوجتي بالزنا. قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي بالزنا وهذا ليس ولدي. هنا يسقط الحدين عنهما. هذا الحكم الأول الذي قلنا يكون في صورة مختص بالقذف وفي صورة ثانية مشترك بين القذف وبين نفي الولد. ولكن الشهيد الثاني يقول هذا مشترك بين القذف ونفي الولد. ولكن احنا تبين هذا من جميع الصور. وإلا أنت إذا نفيت الولد من دون قذفين من دون اتهام لا يستقر عليك حدا حتى في تسقط باللعان دين. يقول بأنه ولكن إذا مثلنا يقول سقوط الحدين عنهما هذا أول وزوال الفراش يعني أنه بعد النوز واشتر فلا يجوز له أن يدخل بها لا يعني هل بعد لما لاعن ضيها لاعنة صار بعد نوز واشتر بطل حكم الزوجية فلا يتوارثان فلا يجوز له النظر إليها ولا يجوز لها النظر إليه فلا تحل له ما شابهه. يقول أيضا زوال الفراش يعني بعد النوز واشتر يعني تذكر الأحسان الزوجية والتوارث. طبعا هذا يكون ثابت في لعان القذف ولعان نفي الولد وهذان ثابتان في كل لعانين. ثم هذان عن سقوط الحد على الوجه الذي قررناه في كل لعان حتى لعان نفي الولد إذا كان مع نفي الولد اتهام بالزنا. وكذلك وهذا الثاني الثالث نفي الولد عن الرجل. إذا رجل لاعن المرأة متلاعن هذا الولد بعد مو ابن الرجل ولكن ابن المرأة. مو ابن الرجل لا رجل يرثه ولا هو يرث الرجل ولا أقرباء الرجل يرثون هذا الولد ولا الولد يرث أقرباء الرجل لأنه بعد انقطع النسب. أما المرأة هذه في إذنها فيرث منها وهي ترث من وهو يرث من خاله والأخو والخال يرث منه وما شابهه. لا عن المرأة إن كان اللعان نفيه لا بعد في لعان القذف لا ينتفي الولد. شلون شوف الآن أنا أجي أتهم زوجتي بالزنا وزوجتي ولدت من بعد الزنا اتهام زوجتي بالزنا ليس تقول أنه يكون نافي للولد لا لأنه أنا أتهمه بالزنا أما مو نسيقا لأنه هذا مو ابني لأنه في شهر واحد زنا به وأنا أيضا دخلت بها فيمكن يكون ابني أنا لا فقط اتهمتها ورميتها بالزنا فهذا اللعان لأجل القذف مين في الولد. وكذلك التحريم المؤبد يعني أنه إذا تلاعنا معا الزوجة مو فقط يدخل نكاحها ويزول الفراش هذا فسخ هذا مو طلاق ينفسخ العقد بزوال الفراش كذلك يحرم علي حرمة مؤبدة أن أنكحها فلا يجوز لي أن أنكحها في أي صورة من الصور وهو ثابت مطلقة كالأولين. يقول بأنه ثابت مطلقة كالأولين يعني هذا أي تحريم المؤبد يثبت في صورة التلاعن لأجل نفي الولد والتلاعن لأجل نفي الحاج كالأول يعني كسقوط الحدين وزوال الفراش ولا ينتفى عنه الحاج إلا بمجموع لعانيه يعني أنه إذا أربع مرات شهد ولم يحل ولم يلعن أو مرتين شهد وسكت أو ثلاث مرات شهد فلم يدفع عنه اللعان لازم يجمع يتمم اللعان ويتمم اللعن في المرتبة الخامسة حتى يقدر يدفع عن الحد. وكذا المرأة لا تثبت لا يثبت دفع الحد ولا تدفع الحد عن نفسها أي الرجل إلا إذا شهدت أربع شهادات وفي المرتبة الخامسة أتت وقالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قبل أن تسمين لا تدفع عنها شيء. على هذا الآية تقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويدرأ عنها العذاب هذه الشهادات الأربع والغضب الخامس أما غيرها أو أقل منها لا يدفع. ولا تثبت الأحكام أجمع إلا بمجموع لعانهما يعني هذه الأحكام الأربعة سقوط الحدين زوال الفراش نفي الولد التحريم المؤبد لا يثبت إلا إذا تحقق لعانهما. أما إذا هو اللاعن المرأة ما لاعنت إهنانا ميتة الزوجية إهنانا ما يثبت التحريم المؤبد هذه زوجته ولا تكون محرمة عليه حرمة مؤبدة. وأيضا في بعض الصور الولد أيضا لا ينتفي إذا هو وحده لاعن المرأة ما لاعنت المرأة لازم تلاعن حتى الولد ينتفي. وعلى هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان هو لاعن في وسط اللعان. قبل ما يتم اللعان قال لي أيها الناس أنا كاذب، أنا أكذب في اتهام زوجتي بالزنا، وجب عليه الحد حد القذف، ولم يثبت شيء من الأحسان يحد حد القذف ولا ينتفع عنه الولد. طبعا إذا كان في لعان نفي الولد يكون أيضا متهم زوجته بالزنا، ولا تحرم عليه مؤبدا ولا يزول الزوجية والفراش ولا شيء آخر. يقول أما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، إذا قال أيها الناس أنا كاذب قبل ما هي لاعن بعد ما هو لاعن، ففي وجوب الحد عليه قولان. القول الأول يقول لا يجب عليه الحد، القول الثاني يقول يجب عليه الحد. هذا القول الأول الذي يقول لا يجب عليه الحد يقول هذا لما قذف قبل اللعان استقر عليه الحد، لما لاعن بلعانه وحده انتفى الحد، فبعدين بتكذيبه لا يرجع الحد. الشيء إذا انتفى بعد لا يرجع. ننشأهما القول الأول من سقوط الحد عن بلعانه لما لاعن، الحد سقط عن ولم يتجدد منه قاذف بعده، وبعد ما لاعن بعد الآن ما تجدد من نقاذ، ما قال أيها الناس إن زوجتي زانية، إذا قال أنا كذبت سابقا في اتهام زوجتي بالزنا. يعني في الواقع بس اللعان كانت حجة حتى ينسى عن نفس الحد. يقول لأنه ولم يتجدد منه قذف جديد بعد اللعان حتى نقول يوجد الحد، فلا وجه لوجوب الحد. هذا الوجه الأول الذي يقول لا يجب الحد. الوجه الثاني يقول بأنه يجب. ليه؟ يقول هذا لما هذا استقر عليه الحد. اللعان في الواقع تأكيد للقذف. هذا أربع مرات قاعد يقول إنها زانية، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما غنيتها بالزنا، هذا التأكيد للقذف. بعدين لما يجي في الخامسة يقول وأن إن لعنة الله علي أن كنت من الكاذبين. هنا إذا علمنا بصدقه أنه هذا صادق أو شككنا في صدقه هنا يرتفع عنه الحد. أما إذا علمنا بكذبه فلعان لا يكون إلا تأكيد للقذف. يعني لعان أقول ما عنده أي اعتبار، فقط يكون مؤكد القذف لأن أربع مرات يشهد لأنها زانية. يعني هذا أربع مرات قاعد يقذف غير من القذف الأول، هذا تأكيد للقذف. يقول من أنه قد أكد القذف السابق باللعان، لأنه في اللعان أربع مرات قاعد يقول منها زانية، يعني قاعد يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتني بها فيما رميت زوجتي بالزنا. فإذا يكون تأكيدا للقذف السابق باللعان لتكرار القذف والاتهام لتكراره إياه في لتكراره على تكرار الرجل إياه، أي القذف أي الاتهام لتكرار القذف. إذا لاحظ لتكراره إياه في يعني في صيغة اللعان لتكرار الرجل إياه أي القذف في صيغة اللعان. والسقوط يعني أنه يسقط الحد في أي صورة يكون، إنما إذا تحاصر إنما يكون إذا علمنا بصدق هذا الرجل الملاعن أو اشتبه حاله لا نعلم أنه صادق أو كاذب. إنهم أيضا نقول الحد سقط أو اعترافه بكذبه ينفيهما، يعني ينفي العلم في الصيغة أنه اعترف بأنه كاذب وإصرار العقلاء على أنفسهم جاهز، فنفى العلم في الصيغة ونفى الاشتباه. لكن المترددين لما صادق وكاذب لما قال أنا كاذب بعد ما تتردد ما تشتباه، يقول بأنه واعترافه بكذبه ينفيهما، يعني ينفي العلم صدقه وينفي اشتباه حاله، فإذا يكون لعانه لا اعتبار له فقط وفقط كاذب وتأكيدا للقذف السابق، فيكون لعانه خذفا محضا، فكيف يكون مخطئا؟ وكذا إن شاء الله غدا ما قلت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.